بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الجواب عن الآيات التي استدل بها من قال بالمجاز، الجواب عن الاستدلال بها وأنه لا مجاز فيها وأنها حقيقة. فقول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ما معنى على أنه حقيقة؟ أولا، ماذا قال أصحاب المجاز؟ أنه جعل للذل جناحا، قالوا هذا مجاز من باب إضافة الموصوف إلى صفة. والمعنى: أخفض لهما جناحك الذليل. وسأل القرية ما هو المجاز عندهم وما هو الجواب عنه. قالوا: توجيه السؤال إلى القرية هذا مجاز. أن الحقيقة هي المعنى المتبادر إلى الذهن، والمعنى المتبادر من الذهن هنا أي سؤال أهل القرية، وأيضا مبني على قاعدة نحوية وهي حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، هذا جائز. جدارا يريد أن ينقض، ما هو وجه المجاز عندهم؟ قالوا: نسب الإرادة إلى الجدار، والجدار جماد. والجواب: الجواب عن استدلال بهذه الآية أن الله أخبر أن الجدار يريد ولا مانع أن توجد في الجمادات إرادة، لأدلة كثيرة ذكرها. وهكذا الذي يليه: أو جاء أحد منكم إلى الغائط، ما هو وجه المجاز عندهم؟ قالوا: أصل الغائط هو المكان المنخفض، فإطلاقه على الخارج من الإنسان مجاز. وما الجواب؟ نعم، أنه في الأصل إطلاقه على المكان المنخفض، واستعملته العرب أيضا في الخارج من الإنسان، فإطلاقه على الخارج حقيقة وإطلاقه على المكان المنخفض حقيقة. وجواب الشنقيطي ماذا أجاب؟ لهذا في الآية الأولى، ما نريد في هذا: وجاء أحد منكم من الغائب. نعم، إطلاق اسم المحل على الحال فيه، قال هذا معروف عن العرب. أيضا: جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ما هو وجه المجاز عندهم؟ نعم، نعم، أطلق على مقابلة السيئة سيئة وهو ليس سيئة، والثاني أطلق عليه اعتداء وليس. والجواب أن هذا من باب المشاكلة وليس من باب المجاز. لماذا؟ ما نسمعك. أن المشاكلة من البديع والمجاز من البيان، ليست من البديع. أحسن. أيضا قوله: يؤذون الله، ما هو وجه المجاز عندهم؟ أيضا نعم. نعم، والجواب يعني هذه الآية على ظاهرها ولا مانع من إثباتها، فلا مجاز فيها، هي حقيقة. فإذا كل الآيات التي استدل بها يمكن حملها على الحقيقة. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله الشارح الشنقيطي: وقول المؤلف في تعريف المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، يعني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وأن تكون ثم أيضا قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي، وهذه هي شروط المجاز عند القائلين به، سبق ذكرناها، أن توجد قرينة، أن يوجد في الكلام ما يدل عليه وهو ما يسمى بالقرينة، وأن يوجد ارتباط بين المعنى الحقيقي، بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وهو ما يسمى عندهم بالعلاقة. بقي شرط ذكرناه وهو أن يمتنع الحمل على المعنى الحقيقي، فهذه شروط المجاز. وينبه على هذا لما سيأتي بعده، أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، بمعنى يوجد بينهما ارتباط، بحيث يمكن حمل المعنى المجاز هذا المعنى على المعنى المجازي، فيوجد بينهما ارتباط، وهذا الارتباط يسمى عند علماء البلاغة بالعلاقة. وسيأتي أنه ينبني على معرفة العلاقة مسائل كثيرة في المجاز، وأن تكون أيضا هناك في اللفظ قرينة تدل على المعنى المجازي، وتدل على أنه ليس المراد المعنى الحقيقي، فإن لم توجد القرينة فلا يصح. وقبل أن نقرأ هذا الذي يذكره، هذا الدرس الذي سنأخذه اليوم كله مبني على وجود ماذا؟ المجاز في اللغة، ونحن قد قلنا إن المجاز لا وجود له على الصحيح، بل كل الكلام حقيقة. أيضا هذا يعتبر درس بلاغي، درس من دروس البلاغة، ليس له علاقة كبيرة بأصول الفقه، لكن لا بد أن نفهم هذين الأمرين، العلاقة والقرينة. فالعلاقة هي الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فمثلا الأسد والرجل الشجاع بينهما ارتباط، العلاقة بين البحر والرجل الكريم بينهما ارتباط، فلا بد من هذا الارتباط. وثانيا لا بد من القرينة، وهي دليل في نفس اللفظ يعين أننا أردنا المعنى المجازي ولم نرد المعنى الحقيقي، كما إذا قلنا كما سبق: رأيت أسدا بيده سيف، فالقرينة قوله بيده سيف، فبيده سيف هذه قرينة تعين أن المراد هو المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. قال رحمه الله: وتعريفه للمجاز، أي تعريف ابن قدامة الذي عرف بأنه اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة كما سيأتي يبينه، وهما المجاز المفرد، وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي، هذا المجاز المفرد، أن تستعمل كلمة مكان كلمة، فإذا استعملت كلمة مكان كلمة فيسمى مجازا مفردا، مثل استعمال الأسد، كلمة الأسد مكان كلمة رجل شجاع، استعمال كلمة البحر مكان كلمة الكريم أو رجل كريم، فالمجاز المفرد يكون في كلمة مستعملة في غير موضعة له لعلاقة، وسيأتي بيان العلاقة ما هي، مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي، ما هو العلاقة الآن بين الأسد والرجل الشجاع؟ ها؟ المشابهة، المشابهة في الشجاعة، العلاقة بينهما المشابهة في الشجاعة. سمي هذا النوع من المجاز استعارة، إن كانت العلاقة هي المشابهة فهذا يسمى استعارة. وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، هذا ضابطه، مجاز علاقة المشابهة. وإن كانت علاقته غير المشابهة، تكون العلاقة غير المشابهة كالسببية والمسببية، ومعانيها متقاربة السببية والمسببية ونحو ذلك. أيضا من علاقات الاستعارة التي هي غير المشابهة الكلية والجزئية قول ونحو ذلك. سمي مجازا مفردا مرسلا كقول الشاعر أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. أطلق الدم وأراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له. الثاني، الأول هو المجاز المفرد، الثاني من النوعين اللذين دخل في كلام المجاز المركب، وضابط أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما، ولا نظر فيه إلى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية أي مفردات هذا التركيب، وقد تكون مجازات مفردة، وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة. وعلاقة إن كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية، ومنها جميع الأمثال السائرة. قبل أن نقرأ كلام ربما لا يفهم، كلام يحتاج إلى ترتيب، نأخذ خلاصة هذا الكلام ثم نعود إلى قراءته. خلاصة هذا الكلام أن المجاز عندهم أربعة أنواع: مجاز مفرد، ومجاز مركب، ومجاز عقلي، ومجاز النقص والزيادة. هذه الأربعة الأنواع التي هي أنواع المجاز، وهذا خلاصة ما سيذكره هنا: مجاز مفرد، ومجاز مركب، ومجاز عقلي، ومجاز النقص والزيادة. المجاز المفرد يكون التجوز فيه بكلمة واحدة، بكلمة مفردة، التجوز فيه يوجد بكلمة، أن يستعمل كلمة مكان كلمة. والمجاز المركب هو أن يستعمل مجموع كلمات مكان مجموع كلمات أخرى. ليس مقتصرا على كلمة واحدة، لكن مجموع كلمات مركبة مع بعضها البعض يستعملها مكان مجموع كلمات أخرى. والمجاز العقلي هو استعمال الكلمات في معناها الحقيقي، لكن يحصل التجوز في الإسناد. نذكر ضوابطها ثم نمثلها إن شاء الله. المجاز العقلي هو أن يستعمل الكلمات في معناها الحقيقي، ولكن يحصل التجوز في الإسناد، إسناد بعض المعاني إلى الكلمات على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، ولكن كل الكلمات مستعملة في معناها الحقيقي. النوع الرابع مجاز الزيادة والنقص، وهذا واضح، يحصل في الكلام زيادة كلمة أو حرف، أو يحصل نقصان كلمة، يؤدي ذلك إلى حملها على المجاز عندهم. هذه أنواع المجاز التي ذكرها الشنقيطي رحمه الله هنا. إذا عرفنا هذا نرجع إليها الآن. المجاز الأول هو المجاز المفرد. ما هو المجاز المفرد عندهم؟ قلنا ما؟ أن يكون التجوز بالكلمة. هذا المجاز ما هي علاقته؟ ننظر إلى العلاقة. قلنا ما هي العلاقة؟ هو الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إن كانت العلاقة هي المشابهة فيسمى استعارة، إن كانت العلاقة المشابهة فيسمى استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة فيسمى المجاز المرسل. ننظر إلى العلاقة التي فيها المشابهة. فإذا قلت لا رأيت أسدا يرمي، هذا عندهم مجاز مفرد في كلمة واحدة، استعملنا الأسد مكان الرجل الشجاع. ما هي العلاقة المشابهة في ماذا؟ في الشجاعة. العلاقة هي المشابهة في الشجاعة، فإذا هو استعارة، هو استعارة. وإن كانت العلاقة غير المشابهة فهذا يسمى المجاز المرسل، مجاز مفرد مرسل، لأن المجاز المرسل مركب ومفرد، هذا مجاز مفرد مرسل. يحصل التجوز في كلمة ولكن ليست للمشابهة، كما يقولون رعينا أو رعت الماشية المطر، رعت الماشية المطر، فلان عندنا تجوز في كلمة المطر، استعملت مكان العشب، فأصل الكلام رعت الماشية العشب، ولكنه استعمل مكان العشب المطر. ما هي العلاقة؟ هل المشابهة؟ هل العشب يشبه المطر؟ لا، لكن العلاقة ما هي؟ السببية. فسبب إنبات العشب هو المطر، فإما علاقة سببية أو مسببية. السببية كما مثلنا رعت الماشية العشب، المسببية مثل له بعضهم بقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا هو الأمر، إنما يأكلون في بطونهم نارا. قالوا قوله نارا مجاز، والمعنى إنما يأكلون مالا حراما، فاستعمل النار مكان المال الحرام. لماذا؟ ما هي العلاقة؟ سببية، فهذه النار سببها المال الحرام، فهذا المجاز المفرد. إن كانت علاقته المشابهة فهو استعارة. ثم الاستعارة عندهم أنواع، وإن كانت العلاقة هي غير الاستعارة كالسببية أو المسببية أو الجزئية أو الكلية، ف فهذا يسمى المجاز المرسل، وهو مجاز مرسل مفرد. واضح هذا إن شاء الله؟ المجاز المفرد واضح؟ ها؟ ما حنصله؟ ما معنى مجاز مفرد؟ ها؟ أن يحصل التجوز بكلمة فقط، نستعمل كلمة مكان كلمة، ثم ننظر هذه الكلمة التي استعملت، ننظر الكلمة الحقيقية والكلمة المجازية، ما العلاقة بينهما؟ فإن كانت العلاقة المشابهة فهذا ماذا يسمى؟ استعارة. وإن كانت العلاقة السببية، أي أنه سبب له، فهذه مجاز مرسل، وهو من المجاز المرسل المفرد. لو قال إنسان حضر درس عالم من العلماء، فقيل لو حضرت درس فلان؟ قال نعم. قال كيف وجدته؟ قال وجدته بحرا. ها، من أي أنواع المجاز هذا عندهم؟ ها، استعارة. لماذا؟ لأنه أول مجاز مفرد، استعمل كلمة بحر مكان واسع العلم، والعلاقة بينهما المشابهة، فسعت علمه تشبه سعت البحر، فهذه تسمى استعارة. ننتقل إلى الذي يليه، وهو المجاز المركب. المجاز المركب قلنا يحصل التجوز في ماذا؟ في مجموع كلمات، ليس في كلمة، مجموع كلمات تستعمل مكان مجموع كلمات أخرى. ثم هذا المجاز المركب نوعان كما ذكر الشنقيطي رحمه الله. إن كانت علاقة المشابهة فهو أيضا استعارة تمثيلية، يسمى بهذا الاستعارة تمثيلية. وإن كانت العلاقة غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا مركبا، مجاز مرسل مركب. فإذن هو مثل تقسيم المجاز المفرد، إلا أن التجوز يحصل في مجموع كلمات. ومنها، طيب، النوع الأول قلنا علاقة المشابهة، هذا النوع منه كل الأمثلة، الأمثلة التي يمثل بها الناس أمثال العرب هي من هذا النوع. قالوا هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هل معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياك أيها المؤمن أن تلدغك حية من جحر واحد مرتين؟ هل يريد هذا الرسول؟ ماذا أراد بهذا الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ ماذا أراد بها معنى هذا الحديث؟ أي لا يخطئ مرتين من نفس الوجه، لا يكرر نفس الخطأ. إذا أخطأ مرة واحدة من وجه فإنه في المرة الأخرى يحذر منه. فليس هناك حية، وليس هناك بيت حية، وليس هناك لدغ، وإنما المراد تمثيل. الذي يخطئ ويقع في خطأ معين من نفس الجهة أكثر من مرة كإنسان لدغته حية من جحر واحد ثم رجع إلى نفس ذلك الجحر ولدغته مرة أخرى. فالتجوز ليس في كلمة، ماذا؟ مجموع كلمات، ومنه كل الأمثال العربية. مثلا قولهم: قطعت جهيزة قول كل خطيب. هذا مثل، مثل عند الناس لمن يأتي بالكلام الفصل. أصله أن ناسا من العرب اقتتلوا، واحد قتل الآخر، فجاء قوم يصلحون بين أهل القاتل وأهل المقتول، فذهب بعض أفراد من أولياء المقتول قتلوا القاتل، والناس لا زالوا مجتمعين للصلح. فجاءت جارية اسمها جهيزة، قالت إن بعض أولياء المقتول قد قتلوا القاتل، الناس لا يزالون في صلح وهي قد قتله، وهم قد قتلوا. فقال أحدهم: قطعت جهيزة قول كل خطيب، أي جاءت بالشيء الفصل، ونحن ما زلنا في خلاف وفي أخذ ورد، وهي أتت بالكلام الفصل. فصار هذا الكلام مثلا لكل من أتى بقول فصل في وقت اختلاف الناس. هذا الآن من أي أنواع الاستعارة؟ لو أن الآن الناس اختلفوا في المسجد، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يرى هذا الرأي وهذا، فجاء إنسان فأتى بكلمة فصل بينهم، فقال قائل قطعت جهيزة قول كل خطيب، هل عندنا جهيزة الآن أو قد ماتت جهيزة؟ قد ماتت وذهب زمنها، ولكن التجوز في مجموع هذه الكلمات، مجموع هذه الكلمات استعمل مكان كلمات أخرى كنا سنقولها في هذا الموضع، فهذا يسمى المجاز المركب. فإن كانت العلاقة كما سبق الاستعارة فهو، فإن كانت العلاقة المشابهة فهو استعارة تمثيلية، وإن كانت العلاقة غير المشابهة كما سيمثل له فهو مجاز مركب مرسل. النوع الثالث من أنواع المجاز، المجاز العقلي. والمجاز العقلي قلنا ما ضابطه؟ أن تستعمل كل كلمة في معناها الحقيقي، ولكن يحصل التجوز في الإسناد، يحصل التجوز في الإسناد. مثلوا لهذا مثلا بقولهم بنى الأمير مسجدا، بنى الأمير مسجدا، فالآن بنى مستعملة في معناها الحقيقي، والأمير في معناه الحقيقي، ومسجدا في معناه الحقيقي، فكل هذه الكلمات مستعملة في معناه الحقيقي. فإذا أين التجوز؟ التجوز في الإسناد، هل الأمير هو الذي جاء ووضع الأحجار والأسمنت ورفع الخشب والسقف وبنى، أو أنه أمر بالبناء؟ أمر بالبناء وبنى وناس آخرون، فإذا الكلمات مستعملة في حقيقتها، ولكن الأمير هو الآمر بالبناء، فالتجوز حصل في الإسناد، إسناد البناء إلى الأمير، هذا مجاز لأنه لم يبني هو ولم يباشر البناء. أم مثلوا أيضا لهذا بقول بعض العرب أنبت المطر العشب، أنبت المطر العشب، قالوا فعندنا الآن أنبت في معناه الحقيقي، والمطر في معناه الحقيقي، والعشب مستعمل في معناه الحقيقي، فأين التجوز؟ في الإسناد، إسناد الإنبات إلى المطر، المنبت حقيقة هو من؟ هو الله جل وعلا، فإسناد الإنبات إلى المطر قالوا هذا مجاز. من أي أنواع المجاز؟ المجاز العقلي. مع التنبيه في هذا المجاز العقلي أن المجاز العقلي ليس جاريا على أصول أهل السنة والجماعة، لأنه سبق معنا لو تذكرون في آخر الورقات مسألة السبب هل هو مؤثر أو لا، فالأشاعرة قالوا السبب ليس مؤثر، هو مجرد علامة فقط، علامة وأمارة، متى وجدت وجد المسبب. والمعتزلة قالوا بل السبب مؤثر بذاته، هو الذي يوجد المسبب، وأهل السنة يقولون السبب مؤثر ولكن بجعل الله تعالى له مؤثرا، بتصيير الله تعالى له سببا أثر. فإذن السبب عند أهل السنة والجماعة مؤثر، والمجاز العقلي إنما هو على قول الأشاعرة الذين يقولون السبب مجرد أمارة وعلامة لا تأثير له، لأن قولنا أنبت المطر العشب، هل المطر سبب في إنبات العشب أو لا؟ فيصح الإسناد إليه أو لا يصح؟ يصح الإسناد حقيقة، يصح الإسناد إليه لا مجازا. فحتى في الإسناد ليس هناك تجوز، بل إن المطر هو الذي أنبت العشب حقيقة، ولكن هل أثر هذا السبب بنفسه؟ لا، ليس بنفسه، بل جعله الله تعالى مؤثرا في ذلك. فهذا المجاز العقلي ليس جاريا على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسباب، وإنما هو على أصول الأشاعرة. المجاز الرابع وهو المجاز بالزيادة أو النقص، يعني قالوا يحصل زيادة كلمة أو حرف أو نقصان كلمة في الكلام، فمثلا النقصان واسألي القرية، قالوا أصله ماذا؟ واسأل أهل القرية. الزيادة مثل ليس كمثله شيء. قالوا أصل الكلام ليس مثله شيء، وإنما حصل التجاوز بالزيادة. أظن أن هذه وضحت. ها، هذا أنواع المجاز التي ذكرها. كل هذه الأنواع مبنية على القول بماذا؟ بالمجاز. وانظر حتى الأقوال التي هي غير صحيحة فيها مشقة وتعب، لأنها من عند غير الله، كلها تقسيمات، هذا ليس عليها دليل. فلان نعيد قراءة كلام الشنقيطي بعد أن ذكر تعريف ابن قدامة اللفظ المستعمل في غير موضعه. قال إنما يدخل في تعريف ابن قدامة النوعان، ما هم اللذان يدخلان فيه وما هم اللذان لا يدخلان فيه على هذا التفصيل؟ أربع أنواع المجاز. قال يدخل فيه اثنان في هذا التعريف، استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل في غير موضع الأصلي، ولا يدخل فيه اثنان. ها، المفرد والمركب يدخلان فيه، والمجاز العقلي هل يدخل فيه؟ لماذا؟ لأنه مستعمل في معناه الحقيقي ليس في معناه المجازي. أيضا الزيادة والنقص مستعمل في معناه الحقيقي، هذا الذي يريد الشنقيطي رحمه الله أن يوصله إلينا، أن اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي هذا التعريف يدخل فيه نوعان من أنواع المجاز فقط. نعيد قراءته على وجه سريع فقد شرحناه. قال وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، وهما المجاز المفرد والمجاز المركب سيأتي، وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي، سمي هذا النوع من المجاز استعارة، وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك سمي مجازا مفردا مرسلا، كقول الشاعر أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. ما هو الشاهد؟ أكلت دما، هذا الآن مجاز، أطلق الدم وأراد به ماذا؟ الدية. لماذا؟ ما العلاقة؟ السببية، فإن هذه الدية سببها الدم أي القتل. أطلق الدم وأراد الدية مجازا مرسلا، علاقته السببية، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له. النوع الثاني أو الثاني من النوعين اللذين دخل في كلامه المجاز المركب، وضابطه أن يستعمل أو أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما، ولا نظر فيه إلى المفردات. نعم، المجاز المركب قلنا لا ننظر فيه إلى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية يعني تستعمل المفردات فيه في معناه الحقيقي، وقد تكون مجازات مفردة وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة، لكن ننظر فيه إلى مجموع الكلام. وعلاقة إن كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية، ومنها جميع الأمثال السائرة، والمثل يحكى بلفظه الأول، ومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان فرصته ثم بعد أن فات إمكان فرصتي جاء يطلبه الصيف ضيعت اللبن، أي تقول لإنسان في هذا الزمن الصيف ضيعت اللبن، وتخاطبه بخطاب الأنثى ضيعتي، مع أن هذا المثل قديم ولا وجود له الآن، لكن التجوز في مجموع هذه الكلمات كما سيبين. قال واصل المثل أن امرأة من تميم خطبها رجلان، أحدهما كبير في السن وله مواشي كثيرة، والثاني شاب وماشيته قليلة، واختارت الشاب وكانت الخطبة زمن الصيف، ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبنا فقال لها الصيف ضيعت اللبن، وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين. هذا الأول الذي هو استعارة تمثيلية. وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مركبا مرسلا، كقوله هوايا مع الركب اليمانين مصعد، جنيب وجثماني بمكة موثق. فالبيت كلام خبري، ظاهر أنه خبر وهو لم يرد به الخبر بل أراد به التمني أو التأسف. فالبيت كلام خبري أريد به إنشاء التحسر والتأسف، لأنه ما أخبر به عن نفسه، أو لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف، وهو مجاز مركب مرسل علاقته السببية لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدته. والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما المجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة. يقول المجاز العقلي والمجاز النقص والزيادة لا يدخلان في تعريفه، أنه اللفظ المستعمل في غير موضع الأصلي. فالمجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة كلاهما مستعمل في معناه الحقيقي معناه الأصلي. أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة، وإلا الكلمات مستعملة على حقيقتها لا في لفظ المسند إليه ولا المسند، وسواء فيه كان حقيقتين لغويتين أو مجازين مفردين أو أحدهما حقيقة والثاني مجازا، لأن التجوز فيه في خصوص الإسناد، كقول المؤمن أنبت الربيع البقلة. ولماذا قيده بالمؤمن؟ لأن هذا قد يقوله من لا يؤمن بالله ويريد به ماذا؟ الحقيقة، يقول أن الربيع هو الذي أنبت دون الله، كما يقول الطبائعيون أشياء تحدثها الطبيعة، فلذا قيده كقول المؤمن. فإن المؤمن لا يقول أن الربيع هو المنبت بذاته، كقوله المؤمن أنبت الربيع البقل. فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع، وهو لله جل وعلا عند المتكلم وكذلك هو في الواقع. قلنا وهذا المجاز ليس مبنيا على أصول أهل السنة والجماعة، بل هو مبني على قول من يقول إن الأسباب هي مجرد علامات وأمارات للمسبب، متى وجدت وجد. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الأسباب مؤثرة في المسببات، لكن لا بذاتها بل بتصيير الله تعالى لها أسبابا مؤثرة. قال وأنكر المجاز العقلي السكاكي ورده إلى الاستعارة المكانية. فالاستعارة نوعان، استعارة تصريحية واستعارة مكانية، وهي مذكورة في علوم البلاغة. الاستعارة التصريحية هي التي يذكر المشببه، والاستعارة المكانية لا يذكر المشببه بل يذكر بعض لوازمه. قال وأما مجاز النقص والزيادة فمداره عندهم على وجود زيادة أو نقص يغيران الإعراب، ومثال النقص عندهم واسأل القرية. وهذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في تعريفه للمجاز، لأن جميع ألفاظه مستعملة فيما وضعت له، والتجوز من جهة الحذف المغير للإعراب. ومثال مجاز الزيادة عندهم ليس كمثله شيء، وقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجازا، والحاصل أن هذه الآية ليس فيها مجاز كما سبق، وأن قول ليس كمثله شيء هذا أسلوب عربي معروف، ومنه قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. فقول ليس كمثله شيء هذا أسلوب معروف. ثم الآن يبين اختياره، وأنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة. وقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجازا، والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب، ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. وهذا الذي نقلناه عن شيخ الإسلام وابن القيم، أن نقول للذي يقول المجاز هات الدليل على أن الكلمة لها وضعان، وضع أصلي ثم وضع مجازي، وأن استعملت أولا في الوضع الأصلي ثم في الوضع المجازي، لما وجد إلى ذلك سبيلا كما قال الشنقيطي. ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا، أي أن الكلمة وضع لها معنى حقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا، أي ثم وضع لها العرب معنى مجازيا، بالدليل على ذلك، لو كلفنا بالإتيان بالدليل لعجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. لأن هذا حاصل ما ذكره المؤلف في باب الحقيقة والمجاز. ودرس اليوم هذا إن فهمه الإنسان فهو زيادة خير لما يذكر أهل البلاغة من هذا الفن، وإن لم يفهمه إنسان فليس تحته أي فائدة ولا يترتب عليه ثمرة، وإنما هو من باب رد كلام أهل الباطل فقط. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.